بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في حرمة ما يلحق بالسماع للغيبة، وهو النظر والمتابعة والتلقي للغيبة بكل أنحائه. على أي حال، الثالث من أدلة حرمته كون النظر والمتابعة. طبعا هنا نقطة مهمة، وهذه فائدة التدقيق والتوسع في البحث، أننا بعض ما استدللنا به على حرمة لواحق السماع هو حقه أن يدل على حرمة السماع، ولم نكن حينها عندما بحثنا في حرمة السماع لم نكن قد ذكرنا هذه الأدلة، وهذا مما يزيد البصيرة الفقهية في حرمة السماع أو الاستماع. لأنه تذكرون أنه في بدو الأمر كان هنالك شيء من الضمور أو القصور في بعض أدلة حرمة السماع، بحيث ذكر بعض الأعلام أنها أدلة مستفيضة معتضدة بكذا. السيد الأستاذ أصلا كان عنده توقف فيها، قال أنه أول الكلام أنه هنالك دليل واضح على هذه القضية، هو حاول أن يحل القضية بالأدلة العامة وأرجعها إلى حقيقة الغيبة إلى آخر، مما كان لا يخلو من إشكال. فالموضوع هو في أصل المقتضي لم يكن سلسا واضحا جدا، وإنما كان يحتاج إلى مؤونة. الآن بعض الأدلة التي ذكرناها، كل الأدلة التي ذكرناها على حرمة ملحقات السماع هي دالة على حرمة السماع من باب أولى. طبعا عندما نقول السماع يعني بالنتيجة راح يصير الاستماع، يعني التلقي والتفاعل مع الغيبة. المهم هذا الدليل الثالث تأملوا فيه، كون النظر والمتابعة والتلقي بكل أنحائه للغيبة بالإشارة والفعل، يعني غير القول. إحنا القول بعد هذا الآن مو محل كلام نتقدم، ولكن أشرنا إلى أن الأدلة تشمله. المهم الآن حديثنا في ما بعد السماع والاستماع، كون النظر والمتابعة والتلقي بكل أنحائه للغيبة بالإشارة والفعل من مصاديق إشاعة الفاحشة، فيندرج فيما يستفاد من الآية الشريفة من الحرم. الآية تدل على الحرم، ومن ثم إذا هذا اندرج تحتها صغرويا فصار حراما. ولكن هنا نحتاج إلى بعض التمهيد. ولكن قد تقدم أن الآية الشريفة بحق ألفاظها ودلالتها الأولية لا تصلح حجة على حرمة الغيبة، نفس الغيبة، إلا بتكلف تعميم الفاحشة لكل سوء. والفاحشة هي الأفراد أو الحصة الأعلى من السوء، بحيث يكون السوء فاحشا يعني خارجا عن المعدل بشكل صارخ، هذا معنى الفاحش كما تقدم بيان ذلك. ولكنه فإذا تعميم الفاحش لكل سوء حتى تنطبق على الغيبة، ولكنه تعميم من الفرد الأسوأ إلى ما هو أقل سوءا، ولا ينسجم ذلك مع المناسبات العرفية في سياق النهي والحرم. يعني مثلا لو كان الدليل على جواز الفاحشة نستدل به لإثبات جواز ما هو أدنى منها، لا بأس، هذا يصير وجيه. أما هو الدليل على حرمة الفاحشة نستدل على حرمة ما هو أقل منها وطأة وأخف منها قبحان وفحشان. هذا بعض الشرك جدا موقف صحيح. فإذا كانت الآية قاصرة عن إثبات حكم الغيبة فكيف تثبت حرمة مجرد استماعها؟ يعني نفس الاستماع ثبت فضلا عن إثبات حرمة النظر إليها، لأن احنا أصل الغيبة ما ثابت، فإذا هي لا تصلح حجة على حرمة السماع. فإذا هي لا تصلح حجة على حرمة السماع، شلون تصلح حجة على حرمة ملحقات السماع؟ واضح إن شاء الله. وعليه كيف ننتقل إلى حرمة كل ذلك من الآية؟ فلا يعقل إثبات حرمة ما هو أدنى من بيان حرمة ما هو أعلى، فإن المعقول عرفان أن يكون المحرم ما هو أشد دون ما هو أدنى منه وليس العكس. يعني لو فرضنا انعكس الحال، احنا ثبت عندنا حرمة ما هو أدنى نقدر ننتقل إلى حرمة ما هو أعلى، أما إذا انعكس الحال ما عندنا أي مبرر عرفي لاستفادة حرمة ما هو أدنى. مثلا حرم النظر، حرم اللمس لا بأس، حرم الزنا لا بأس، كلش واضح. أما حرم الزنا إذا يحرم النظر شنو معنى؟ كلش معرف. واضح إن شاء الله. نعم، إذن إذا بقينا نحن وحاق الدلالة الأولية الظهورية للآية الشريفة لا يوجد لدينا حجة لإثبات المدعى. نعم، قد يمكن الاستدلال بالآية على حرمة الاستماع والنظر بتتميم ما ورد فيها من روايات تطبقها على الغيبة نفسها. راح يصير عندنا الدليل مركب قرآني وحديثي، واضح إن شاء الله. ولكن لاحظوا طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال أننا من خلال الرواية، هذا خلاصة المدعى في هاي الأسطر القليلة، من خلال الرواية نستفيد ماذا؟ نستفيد أن الفاحشة تنطبق على الغيبة بتتميم، عليكم السلام ورحمة الله، بتتميم ما ورد فيها من روايات تطبقها على الغيبة نفسها أو على التشهير بالمؤمن مطلقا، مطلق التشهير مو إلا بالغيبة، أوسع، حتى لو كان بحضوره، حتى لو كان بحضوره أيضا هي الآية تشمل، مثل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند احنا بالنسبة لنا جدا معتبر كما هو نظر مشهور الفقهاء خلافا لبعض المعاصرين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وذلك بتقريب أن الرواية الشريفة، التقريب لأجل ماذا يهدف؟ لماذا؟ مو يهدف لموضوع الغيبة، يهدف لما نحن بصدده وهو إثبات حرمة ملحقات الاستماع، يعني النظر إلى الإشارة، النظر إلى الكتابة وما أشبه ذلك من الأمور. واضح إن شاء الله. بتقريب أن الروايات الشريفة، هذا هو الموجز اللي يثبت المدعى، ثم بعدين نفصل القول فيه إن شاء الله، ربما على الأقل بعضكم إن شاء الله الجميع يعني يلتفتون إلى فذلكة المطلب. بتقريب أن الروايات الشريفة عندما كشفت عن المعنى الباطن للآية ببيان كون الوقيعة في المؤمن من مصادق الآية الشريفة، لأنه قال من يقول ما رأته عيناه أو سمعته أذناه هذا هو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وهكذا فهذا كشف عن معنى باطن في الآية. قلنا ظهور الآية ما به دلالة صحيح لولا، فهو كشف عن معنى باطن في الآية وهو كون الوقيعة في المؤمن. بعد مو الغيبة، الوقيعة اللي هو أعم من أن تكون في حضوره أو غيبته. كون الوقيعة في المؤمن من مصاديق الآية الشريفة. فالرواية عندما كشفت عن هذا المعنى الباطن كشف ذلك بالجمع العرفي بين مفادي الآية والرواية توسعا في معنى الفاحش. سنعرف أن معنى الفاحشة مو هو هذا المعنى اللغوي البدوي البسيط، وإنما راح نعرف أن معنى الفاحشة في الآية أوسع صحيح، وتوسعا في معنى إشاعتها، لأن مجرد كلام ولو مع شخص واحد هو هذا ينطبق عليه أنه إشاعة فاحشة صحيح لولا، ولو لواحد، مع أنه الإشاعة ظاهرها ماذا؟ أن الأمور ينتشر بين الناس، مو مجرد أن تقوله لشخص في سركما، ما يصدق عليه إشاعة بحسب الظهور العرفي الأول صحيح لولا. فهذه الرواية كشفت عن توسع في معنى الفاحش، وتوسع في معنى الإشاعة، وتوسع في معنى حب ذلك. انتبهين، يحبون أن تشع الفاحشة تشمل شنو؟ تشمل من يفعل أي فعل مناسب لذلك ولو كان قد فعله وهو غير راغب بذلك صحيح؟ بل وبعد يجي إن شاء الله، لأنه هو الإنسان ربما يقول أمرا وهو غير راض به وهو غير محب له، ممكن وما ممكن، هو إجا طبق الحب على ماذا؟ على محض القول، سواء أحبه أو لم يحبه أو لم يحبه، وهو يقتضي زين. إذا افتهمنا توسع، إذا الرواية وسعت مفاد الآية فانطبقت على مطلق الوقيعة صحيح، صار مفادها واسع الواقعي. إذا صار مفادها واسع، المفاد الواقعي واسع، ايش راح نفهم؟ راح نفهم أنه ينطبق على ملحقات الاستماع، وهو يقتضي شمول المضمون الحقيقي للآية بدلالة الرواية، طبعا للآية مو بحد نفسها، بدلالة الرواية. وهو يقتضي شمول المضمون الحقيقي للآية الشريفة لما، أو المضمون الحقيقي في الآية الشريفة لما نحن فيه من السماع والنظر وكل وجوه التلقي للغيبة. ليش يقتضي شمول؟ لأنه ما دام هو ليش صار القول إشاعة فاحشة أو حب لإشاعة الفاحشة؟ لابد هو معنى حب إشاعة الفاحشة هواي واسع، فإذا هو هواي واسع شو يصير؟ يعني أي زيادة في من يطلع على ذلك، أي إحداث اطلاع على ذلك ولو لواحد، هو يكفي في أنه يخلي الإنسان من مصادق من يحبون إشاعة الفاحشة. فإذا واحد هو اطلع كلام صحيح، إذا هو اطلع مو هو أطلع أحدا، هو اطلع، إذا هو اطلع باختياره وبإرادته وتلقى هذا الأمر، وحقق أيضا مرتبة من مراتب إشاعة الفاحشة اللي ماذا؟ اللي هي تحققت، اللي هي صدقت على ماذا؟ على أنه الإنسان هو يقول ذلك. فإذا هو بإرادته تلقى الغيبة واهتم بها وتابعها أيضا سيكون مصداقا لإشاعة الفاحشة حتى لو وحده. وتوضيح ذلك الظهور بعد، وتوضيح ذلك هو ممكن أن يبقى تبقى بعض المقدمات التي ذكرناها بهذا الإيجاز على طريقة عبارة المستمسك، بس إشارات إلى المطالب. وتوضيح ذلك يتطلب بيان نقاط، نحن بعد لازم نشرح المطلب، المطلب نفيس. النقطة الأولى في بيان كبرى تفسيرية مهمة ونافعة في مختلف المواد. النقطة الأولى اللي نحتاج أن نتبين فيها طبيعة العلاقة بين النصوص التفسيرية والآيات الشريفة المفسرة بها. هذا موضوع كثير من الأحيان يصير باضطراب، يصير باضطراب أن كون القرآن والأتباع لا يفترقان بحسب ما تواتر من حديث الثقلين على الأقل، أضف إلى ذلك غيره، غيره صحيح لولا أنهم القرآن الناطق، أنهم إلى آخره مما هو من ضروريات الدين، صحيح لولا أن كون القرآن والعترة لا يفترقان يقتضي وحدة مضمونهما، فإن ورد عن العترة دليل معتبر لبيان أمر ما في تفسير المراد من الكتاب العزيز، فلا بد من قبوله بنحو يناسب تصديقهما معا، والأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم أو تطبيقه على بعض المصادر كما هو محل البحث، اللي هو التطبيق أيضا يصير بحيثية تفسيرية، إن من يطبق راح يكشف لنا عن شيء من المعنى، مو إلا تمام المعنى. تدرون عندنا تفسير تعريفي وعندنا تفسير تطبيقي، صح لولا؟ يعني يقول هذا مصداق لذا طبق، صحيح؟ التفسير التطبيقي هو تفسير، ليش؟ لأن هو أيضا يساعدنا على فهم المعنى، أيضا يساعدنا على فهم المعنى، صحيح مو تمام المعنى، لكن احنا بالنتيجة جانب من المعنى سنفهمه من خلال دلالة ماذا؟ ما يأتينا من تطبيق، صحيح؟ هذا اللي يعبرون عنه الجري في علوم القرآن، يعبرون عنه الجري. والأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم أو تطبيقه على بعض المصاديق من حيث قربها من المضمون القرآني الظاهر أو بعدها عنه على مراتب، طبيعة الأحاديث ودلالاتها ومضامينها من حيث القرآن الكريم يمكن أن نصورها بمراتب، المرتبة العليا منها ما يكون الحديث فيه منبها إلى أمر يغفل عنه العرف عادة إن ترك وطبعه الأول، ولكن الحديث بعد وروده يكشف عن ذلك الأمر فيكون مفسرا لمعناه بدون حاجة إلى التعبد بالحديث، لأن هو نفس الحديث بوجوده الخارجي هو يصير منبه للمعنى، اللي هو إذا الإنسان التفت إلى منشأه راح يذعن به، صحيح لولا. ولعل من أمثلته قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي ورد فيه صحيح محمد بن مسلم، هذا القول القرآني ورد فيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبي جعفر عليه السلام قال الكلام لمن الآن؟ لمحمد بن مسلم، إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنهم اليهود والنصارى، قال من الإمام عليه السلام، إذن يدعوكم إلى دينهم، قال من محمد بن مسلم، قال يعني من؟ يعني الإمام بيده إلى صدره، نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. بعد ما انتبهنا إلى هذه القضية وإحنا نعرف مقام أهل البيت من النبي صلى الله عليه وآله ونعرف خصوصية من القرآن الكريم بأدلة أخرى غير هذا الحديث، بعد ما نبهنا هذا الحديث إلى هذا المضمون المفروض يصير واضح عندنا، حتى لو لم يكن هذا الحديث تاما معتبرا، لأنه هو إذا ردنا نرجع إلى اليهود والنصارى وراح روحنا إلى الاتجاهات التي بنوا عليها، صحيح لو لا؟ فيوجد لدينا نمط من الأحاديث هو يحمل مضمونا يكشف عن معنى قرآني، لولا هذا الحديث ربما نغفل عنه ويغفل عنه عامة الناس، لكن الحديث صار منبها له. مثل هذا الحديث تحتاج أن تثبت اعتباره سندا عندك حيثية تعبدية، لولا راح يصير التفسير فيه تفسير وجداني. بلي أحسنت، وجداني، لأنه يشير هذا المعنى. بعد ما تحتاج به تعبد، صحيح لو النقطة مهمة جدا. يعني لو فرضنا أنت هذا الكلام لم تقرأه في رواية، قرأته عند السيد السبزواري قدس السر في تفسيره، هو ذكر المضمون، أما كان هذا يوجب أن تذعن به؟ لنبين حقيقة، صحيح لو لا؟ وأنت ما متعبد بالسيد السبزواري، مو ينبه إلى منشأ الظهور القرآن. أحسنتم، يعني الحديث يصير منبه وجداني للظهور القرآن. في مثله هذه المرتبة اللي ليش عديناها المرتبة العليا من مراتب الأحاديث المفسرة للقرآن الكريم، لأنها لا تتوقف على تعبد بصدورها إلا أن أنت تستشكل بماذا؟ بالمضمون، يقول لا هذا ما فيه هذه الكاشفة، هذا صعب بحث آخر، خرج أصلا. إحنا ضربنا مثال بناء على أنه هو في هذه الدلالة، واضح إن شاء الله.
في رواية في الغيب نفس الآية تذكر أكثر شواهد وأكثر قرابة.
بلي رواية ماذا؟
رواية في الغيب المعمول.
نعم.
شواهد أكثر وقرابة
عند
الرسول هو الذكر، جابت آية قرآنية ذكرا رسول.
مو واضح شايفها بس مو واضح، لأنه هو الاستعمال خو ما يكشف، إذا ما نخلي التعبد هذا ما يكشف، خلي يقولها مفسر نتوقف، إذا يقولها لا من نصدقه لأنه هو ثبت اعتباره. المهم بس ذاك يصير نقاش في مثال آخر. الآن إحنا نفس هذه المرتبة لابد أن نتبينها، مرتبة عليا من العلاقة بين الحديث والقرآن، هذه المرتبة العليا هي يكون الحديث فيها مبينا كاشفا كشفا وجدانيا عن معنى قرآني، هذه المرتبة لا تحتاج إلى تعبد بالصدور، واضح إن شاء الله. ومثله لا يتوقف على اعتبار السند، لأن المضمون حسب الفرض كاف في إثبات المراد وجدانا دون الحاجة إلى التعبد بصدوره. المرتبة الثانية ما لا يكون في الحديث تفسير مباشر وجداني للآية، ولكن فإذن هو ليس مثل المرتبة الأولى، ولكن كان يمكن الجمع بين ظهوريهما عرفا بمعرفة الوجه التفسيري في الحديث للآية بضميمة لزوم التصديق بالاعتراف، كما في الأحاديث الواردة لبياني. قبل ما نجي للمثال، أصل هذا المرتبة الثانية إن شاء الله يصير واضح أنه هذا المضمون الوارد، أولا هو إذا بنينا على التصديق بالعترة إحنا نتقبله ونتعامل معه كحجة، يعني هذا متوقف على هذه النقطة. ثانيا أنه في نفس المضمون الحديث هو يبين جهة تفسيرية، هذه الجهة التفسيرية بينها هي قد تكون مختلفة شيئا ما عن المعنى القرآني الظاهر البدوي، لكنه إذا جمعناهما هنالك وجه للجمع العرفي بينهما تتضح فيه الجهة التفسيرية، هاي الحيثية التي أوجبت أن تفسر الآية الكريمة بهذا المعنى هو مبين في الحديث، واضح إن شاء الله. بل ايه
الفرق على الاول المتابع الاول؟
هو بينا اول شيء اول جهه وبينا في الفرق بينه وبين الاول، لانه الاول هو يكفي ما يتوقف على التصديق، هو يكفي الحديث بنفسه وجدانا لاثبات معنى الايه، هذا الاول. بينما الثاني متوقف على التعبد والتصديق بما ورد بالحديث، بعد اذا صار عندنا شك في ذلك ما نقدر نبني على المطلب.
انت
قلت الفرق ما قلت المشترك، طبعا كله اكو مشتركات، من نريد نفرق نركز على الجهه الفارقه مو على المشترك. زين، المرتبه الثانيه ما لا يكون في الحديث تفسير مباشر وجداني للايه، ولكن كان من خلال الحديث يمكن الجمع بين ظهوريهما، ظهور الآية بطبيعته وظهور الحديث بطبيعته عرفا، لكن الجمع مو جمع تعبد الصرف، يمكن الجمع بينهما عرفا بمعرفة الوجه التفسيري في الحديث للآية وبضميمة لزوم التصديق بالعذر. فإذا اجتمع التعبد بالحديث اللي هو حققنا التعبد، يعني ماذا؟ يعني حققنا صغرى للزوم التصديق بالعذر، صحيح؟ هذا معنى التعبد، صحيح لو لا؟ والحجة لإثبات أن هذا منهم وهم صلوات الله عليهم الكبرى، شنو هي؟ لزوم تصديقه، صحيح؟ فإيش راح يصير؟ حققنا شيء من هذا القبيل. ثم ماذا؟ في نفس الحديث يتضمن بيانا للجهة التفسيرية التي هي وجه المناسبة بين هذا الحديث وتفسير الآية، لكن الجهة التفسيرية وحدها هي لا تصلح لأنه تلفتنا إلى معنى في الآية الكريمة بحد نفسها مثل الحالة الأولى، وإنما هذا متوقف على البناء على أنهم يفرغون عن نفس المصدر الذي نزل منه القرآن الكريم، إن علمهم من الله عز وجل. واضح إن شاء الله؟ خلنا نجي للأمثلة يصير أوضح إن شاء الله. كما في الأحاديث الواردة لبيان كون المراد من آية الولاية هو أمير المؤمنين عليه السلام، آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المنع لو فرضنا جاء حديث قال إن هذه الآية نزلت في عمار، في المقداد، في سلمان، في ابن مسعود، أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ إذا الرواية ثبتت نقول صحيح لولا. فإحنا الرواية بمضمونها وحدها هي مو صالحة لأن تفسر لنا الآية، نحن نحتاج أن نصدق بالرواية، يعني أن تكون الرواية معتبرة. فإذا الرواية المعتبرة جاءت وقالت إنها نزلت في علي عليه السلام يوم ما تصدق بالخاتم، إيش راح يصير؟ شوف هي هذه الحجة. لكن هذه الحجة مو حجة تعبدية من جميع الجهات، لأن هي الرواية ذكرت أنه هو تصدق بالخاتم في حالة ركوعه، فنبهت إلى ماذا؟ إلى أن هذا المعنى القرآني اللي هو يبدو كأنه قاعدة عامة، هذا المعنى القرآني هو معنى كنائي يشير إلى أمير المؤمنين عليه السلام. صارت الرواية وجه تفسير الآية بها موجود فيها، لكن هذا الوجه التفسيري هو لا يكفي وحده لكي ينهض لكي يكشف عن المعنى القرآني كما في الفرض السابق، وإنما يحتاج إلى أن نصدق به وأن نتعبد به وأن يثبت صدوره من المعصوم كي يمكن أن نأخذه حجة في معرفة هذا المصداق للقرآن الكريم أو معرفة المعنى القرآني للآية، المعنى الحقيقي للآية. واضح إن شاء الله؟ أو كون المراد من آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات الله عليه، أو كون المراد منهم هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. الروايات التي دلت على ذلك، إذا الروايات ما كانت معتبرة سندا ويلزم تصديقها وثبت أنها صادرة من المعصوم وحدها لا تصلح للكشف عن المعنى، لأنه يمكن أن تجين روايات أخرى تدعي أنها نزلت في غيرهم، ممكن وما ممكن ممكن
اختصاص منهم
موقف إفراد الآية أنها هو المراد منها هذا المعنى، شلون نقدر نثبته؟ صدق بحث مثل جدلي ويا الآخرين، إحنا في مقام معرفة الحقيقة، إحنا هذه الآية ما واضح بالضبط شنو المراد منها، أهل البيت منو؟ ما قد يكون أهل البيت أهل بيت عثمان بن مظعون، مش مدرينا ما مصرع باسم النبي صلى الله عليه وآله، صحيح لو لا؟ خد إشارة. فلو فرضنا جاءت الرواية قالت المراد من أهل البيت سين أو صاد، هذه الرواية إذا معتبرة نقبل، إذا مو معتبرة ما تصلح وحدها هي بذاتها للكشف عن المعنى الحقيقي للآية الشريفة، بحيث يصير تفسيرية من الصنف الأول، مو من الصنف الأول هذا واضح، وهي متوقفة على ماذا؟ على التعبد والتصديق بالعترة. وفي نفس الوقت الوجه التفسيري فيها للآية واضح، لأنه هي من بينة هؤلاء بعد واضح أن هؤلاء أهله أهل بيته صلوات الله عليهم، صحيح لو لا؟ فهي عندما بينت مو بينت فد أمر تعبده غامض تماما، أنت ما عندك غير أن تصدق به ولو أن ما تعرف الوجه التفسيري له، فهي من الصنف الثاني، لا هي من قبيل الصنف الأول اللي هو بذاته هو يكشف عن المعنى، ولا هي من الأصناف المتأخرة التي تأتي إن شاء الله، وإنما هي مشتملة على نكتتين أساسيتين هن العلامة الفارقة بين هذه المرتبة والمراتب الأخرى، أولا أنها متوقفة على التصديق، ثانيا أن الوجه التفسيري فيها للآية واضح، هو منبه إليه في الآية، يعني الإنسان من يقرأها يلتفت لوجه التفسير، صحيح لو لا؟ وعليه تعين عملا بحجية الظهور المجموع لها، كما في سائر موارد الجمع بين أو يتعين الأخذ بها عملا، الأخذ بالرواية التفسيرية عملا بحجية الظهور المجموع لهما، يعني للآية والرواية ظهور المجموع لهما هو يقتضي أن نفهم الآية بهذا المعنى، بحيث يصير هاي الآية بعد واضحة دلالتها على أهل البيت صلوات الله عليه، صحيح لو لا؟ أنت إذا تذكرون هاي الروايات اللي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف على بيت فاطمة 6 أشهر ويقرأ هذه الآية، أخذ هذه الرواية مع ماذا؟ مع الآية الشريفة، يصير واضح عندك المعنى تماما، صحيح؟ لكن لو فرضنا أنه النبي صلى الله عليه وآله فرض من باب الفرض، النبي صلى الله عليه وآله كان يقف على بيت شخص آخر، على بيت مثلا عمار بن ياسر، آل ياسر لهم خصوصية مثلا، وكان يقول هذا الكلام، أيضا أنت لو فرضنا ثبت ذلك على رسول الله ما عندك أن تصدق، صحيح لو لا؟ بمنطق اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك، موتي بهذا المنطق، صحيح اللهم إني لو وجدت رسول الله قد أمر أو قد ذكر أن أحدا هو المراد من هذه الآية لصدقته، لأن هو النبي صلى الله عليه وآله هو الصادق الأمين الذي يؤتمن على الرسالة وأنا أصدق لي، فإذا هو ذكر ذلك في حق أمير المؤمنين والزهراء والحسنين صار الأمر واضح، صحيح لو لا؟ فهنا عندما نأخذ بالرواية والآية ونستفيد معنى الآية هذا المعنى التفسيري لها، نأخذ ماذا سيكون؟ يكون من باب حجية الظهور المجموعي كما في سائر موارد الجمع بين آيتين، إن يصير بينهما شيء من التنافي البدوي فمن نجمع بينهما، أو بين حديثين، أو بين أحاديث، في بعض الأحيان يصير عندنا أحاديث متعارضة، بعض الأحيان نشوف أكو وجه عرفي للجمع بينها تأخذ به، صحيح لو لا؟ أو بين الآيات والأحاديث أغلب الأحيان الآيات التفسير الروايات التفسير تصير من هذا القبيل، سائر الموارد تصير من هذا القبيل. واضح إن شاء الله؟ ما أقول أغلب، الآن ما عندي إحصاء، لكن هو عادة من يكون هناك ظهور مجموعي للرواية والآية أو للروايات والآيات الواردة أنت تأخذ بها. إذا ببالكم نضرب مثال فقهي لهذه القضية، ومن الناس من يشتري له الحديث اللي يضل عن سبيل الله، جاءت روايات قالت إنه الغناء صحيح، أو لعله اجتنبوا قول الزور أو اجتنبوا كذا المضمون الآية أيضا قالت الغناء، فأنت هذه الآية واحد أخو مبدل على الغناء، مو واضح أنه بها دلالة على الغناء، فمن جت الرواية قالت أنه الغناء صار واضح، تجمع بينهما واضح من العلاقة بين الزور أو اللهو، له أوضح من الزور، واضح العلاقة بين اللهو وبين الغناء صحيح، فإذا تبنى عليها بلا توقف. المرتبة الثالثة ما لم يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا استنادا إلى معرفة الوجه التفسير، ما تلتفت هي الآية تقول هذا هو المراد بس الجهة التفسيرية مواضحة، حتى مع التصديق بصدور الحديث، ولكنه حتى مع عدم الالتفات إلى الجهة التفسيرية هل يمنع ذلك من قبوله؟ لا. من قبيل ماذا؟ خلنا نضرب مثال، مثلا ما ورد من كون المراد من اللؤلؤ والمرجان هو الحسن والحسين عليهما السلام، شنو المناسب؟ ما نعرف، ما نعرف المناسب، مو واضح. قل ليش مو الحسين صار هو اللؤلؤ صحيح والحسن صار هو المرجان؟ ما واضح، تجي احتمالات في الذهن تخطر، لكن بحيث تصير واضحة تبني عليها، مثل ما الرواية التي قالت أهل البيت بعد صار واضح، هذا البيت وقف عنده رسول الله وهذا بيت النبي وهذا له خصوصية إلى آخره صحيح لا. أما هنا الجهة التفسيرية مو واضحة، إحنا عندنا نمط من الأحاديث من هذا القبيل، هنا بعض النفوس تضيق ما تتقبل صحيح، ثقيل عليها أن تتقبل في هذا النمط الثالث، هنا اختبار للتصديق. طبعا إذا تم الحديث اعتباره تم، إذا ما تم اعتباره من نقدر نأخذ به، يبقى احتمال مطروق محتمل مو أكثر من هذا صحيح. أما إذا تم الحديث سندا وتم اعتباره وصار تصديق به خلص تم في مثله، حتى لو لم نعرف وجه الجهة التفسيرية المبررة لحمل هذا العنوان على هذا المصداق، ما التفتنا إلى الجهة، لكن بما أننا نصدق وهذا يكفينا، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما جاء من الأدلة على أن للقرآن معان باطنة، يعني نعرف القرآن إلى بطون، من سلالة بطون، من يعرف البطون؟ هم صلوات الله عليه، هم بينوا لنا بعض الشيء جزاهم الله عنا خير ما جزى حجة أم من هو حجة الله جزاهم الله، بينوا لنا ذلك، لكن إحنا ما هو الوجه؟ يبقى غموض، إذا صار غموض هذا يمنع من أنه نأخذ بالحديث؟ لا، المفروض أنه ما يمنع، ليش؟ لأن إحنا من أول بانين عنا القرآن فيه بعض المعاني الباطنة لا ترقى إليها العقول القاصرة والإدراكات المحدودة لنا، هو قاعد يبينه فطبيعي نأخذ به. طبعا البحث هنا شوي يريد لتفصيل إن شاء الله، يعني أفصله بالبحث القادم، لكن فقط أشير للمرتبة الرابعة حتى الصورة تكتمل. المرتبة الرابعة هي ما يكون الحديث فيها غير قابل للجمع بينه وبين الكتاب، يصير به دلالة بحيث نشعر أنها مخالفة للكتاب. صادف عندنا بعض الروايات التفسيرية من نقراها نشوفها مخالفة للكتاب، على الأقل فرضا ممكن هكذا، من يصير مخالفة للكتاب بظاهرها الرواية بظاهرها مخالفة للكتاب، يعني مو قابل لأن نجمع بينهما. هذه الرواية حتى لو كانت معتبرة نرد علمها إلى أهلها ولا تكون حجة. لماذا؟ لأنه ورد عنهم صلوات الله عليهم أن الرواية المخالف، أن الحديث المخالف لكتاب الله ليس حجة. شرط الحجية هو أن لا يخالف كتاب الله. فإذا وصل إلى مرحلة المخالفة طبعا أنا ما نقدر نقبل. واضح إن شاء الله؟ بعد ما راح نقبل. لا، عندنا الشرط بالأدلة حجية خبر الواحد مذكور فيها أنه من شروط حجية الخبر أن لا يخالف الكتاب، وهذا بعد إذا صار بالمانع من الحجية تسقط، يسقط عن الحجية، يبقى إذا سقط عن الحجية هل هذا معناه أنه لازم نكذبه؟ هذا كلام إحنا اللي وصلنا إلى في أبحاثنا الأصولية في محله أن هذا النمط من الأحاديث نتوقف عنه، نرد علمه إلى أهله، نرد علمه إلى أهله، يعني لا نصدقه ولا هم نرميه بالكذب، لأن ربما احنا بسبب قصورنا ما التفتنا إلى بعض الجهات فصار عندنا، بس بالنتيجة في مقام الحجة هذا مو حجة. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ثلاث مراتب هي هذه المفروض أنه الحديث يصير بها مقبول. المرتبة الرابعة تخرج بعد هذه، يصير بها الحديث بعد ما يمكن أن نقبلها، وإن شاء الله نتمم البحث ونفصل به أكثر في يوم السبت بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.